بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في مسجد العلامة العثيمين بمدينة جدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو شأن أهل الحق والخير في كل زمان ومكان، آثارهم على الناس حسنة، وإن كانت آثار الناس عليهم سيئة. فهذا هو ديدن أهل السنة، يحبون الخير للناس، ويحرصون على نفع الناس بهذا الخير، وإيصال كل نافع ومفيد إليهم. وهذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل حتى تدخلوهم الجنة، فيجاهدون، يبذلون أنفسهم وأموالهم لمنفعة الخلق وصلاحهم، وهم يكرهون ذلك لجهلهم، كما في مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم رحمه الله: فالدعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم. والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه عن أمته لهم من حفظ الله وعصمته بحسب قيامهم بالدين والتبليغ له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا. وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء. جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. فلله الحمد والمنة والفضل على ما نحن فيه من نعمة التوحيد والسنة والأمن والأمان في هذا البلد، في بلد التوحيد، المملكة العربية السعودية قامت وأسست على التوحيد، ودرست التوحيد في المدارس، وأعانت على تعليم الناس في المساجد، وخدمت كتاب الله، وشجعت على حفظ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعادي هذا البلد إلا حاسد ضال مضل. نسأل الله أن يحفظ حكام هذا البلد وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم على الخير. هذا الدرس كما قرأتم وسمعتم وهو شرح الوصول الستة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولعلي قبل أن أبدأ الدرس سأقف هذه الليلة وقفات مع سيرة هذا الإمام، ولن أتطرق لسيرته بالتفصيل، بل سأذكر مواقفا مختصرة مع التعليق عليها لنستفيد جميعا من سيرته. فما أجمل أن نعيش وأن نقف مع سير الأئمة الأعلام لنتربى ونربي أنفسنا ونربي أبناءنا على ما تربى عليه هؤلاء الأعلام، وكذلك لترتفع الهمم وتعلو، فإن علو الهمة يساعد على الجد والمثابرة للتعلم، وكذلك تعلم وقراءة مثل هذه السير ترفع من الإيمان وترقق القلوب. ومن الفوائد التي نستفيدها من قراءة سير العلماء معرفة قدر أنفسنا، نعرف قدر أنفسنا مع ما قاموا به في سبيل الدعوة وبما لاقوه من أذية وتعب ومشقة لنشر الدعوة، ومع ذلك مع هذه الأذية استمروا في الدعوة. قال ابن الجوزي: ومن نظر في سير السلف من العلماء العاملين استحقر نفسه فلم يتكبر. وكذلك من الفوائد من قراءة سير السلف الصالح ما يحصل للقلوب من الفرح والسرور عند قراءة هذه السير، والرحمة، فإن الرحمة تكون بما يجده المرء من حلاوة الإيمان، وهذا يكون أيضا بالتنقل في سير العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فتارة يكون المعلوم محبوبا يلتذ بعلمه وذكره كما يلتذ المؤمنون بمعرفة الله وذكره، بل ويلتذون بذكر الأنبياء والصالحين. ولهذا يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة بما يحصل في النفوس من الحركة إلى محبة الخير والرغبة فيه والفرح به والسرور. وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: حسبك أن أقواما موتى تحيا القلوب بذكرهم، وأن أقواما أحياء تقسو القلوب برؤيتهم. وقد أحسن من قال: لنا جلساء ما نمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا فإن قلت أموات فلا أنت كاذب وإن قلت أحياء فلست مفندا. فعلينا يا أحبة أن نكثر من ذكر الصالحين وقراءة سيرهم حتى نتشبه بهم ونقتفي أثرهم ونحيا مثل حياتهم ونصل إلى ما وصلوا إليه. ولكن للأسف في هذا الوقت أصبحت سير الفارغين الضائعين تكتب وتذكر وتنتشر بين الأطفال وبين الناس، بل قدموا اليوم مشاهير ما يسمى بالتواصل الاجتماعي للأسر على أنهم هم القدوة، بل قدموهم في كل محفل، فأصبحت الأسر تتسابق إلى مواقعهم، بل تجد حتى النساء يتزاحمن مع الرجال في مجمعاتهم للتصوير معهم واللقاء بهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أين مراقبة الله؟ أين غيرة الرجال على نسائهم؟ كيف لك أيها الرجل وأنت ترى ابنتك أو زوجتك أو أختك وهي تتراقص مع الرجال وتختلط بهم وتتمايل؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. واعلموا يا أحبة أن هدم الأسرة وهدم المجتمع يبدأ بهدم المرأة. وأعود إلى سيرة هذا الإمام، وقبل البدء فيها علينا أن نعلم أن الدعوة السلفية التي دعا إليها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر الهجري لم تكن سوى الدعوة التي نادى بها الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القرن الثامن الهجري، وهي نفس الدعوة التي أوذي من أجلها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في القرن الثالث الهجري، وهي تعني باختصار الرجوع إلى الإسلام كما أنزل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل القرون المفضلة عقيدة وشريعة وسلوكا. وهي الدعوة التي تكفل بحفظها ووعد من حملها بالظهور، تكفل الله بحفظها ووعد من حملها بالظهور والنصر ومن عاداها بالذل والسقوط والهوان إلى قيام الساعة مهما خذلها المتخاذلون وخالفها الخصوم. وأخبر بذلك سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فسيرته رحمه الله هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد التميمي، نسبة إلى تميم التي ورد فيها الحديث. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فهذه هي أول وقفة من الوقفات، انتساب هذا الإمام إلى هذه القبيلة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما أن بني تميم أشد الناس على الدجال، فإن أهل العلم والسنة أشد الناس على أهل البدع والضلال، فتجد أن أهل البدع والضلال أشد الناس كرها للعلماء وأشد الناس تحذيرا من العلماء. لماذا؟ لينفر الناس عن العلماء، لكي لا يسمعوا تحذير العلماء فيهم، لأن العلماء يتكلمون عليهم ويحذرون الناس منهم ومن أفعالهم. فتجد أن أهل الضلال وأهل الأهواء يحذرون من العلماء ويحذرون ممن سلك مسلك العلماء وسار على طريقهم، فيحذرون الناس من الجلوس لدروسهم أو الاستماع إلى محاضراتهم. لماذا؟ لأنهم سيبينون ما عليه من ضلال فيذهب وينفض الناس عنهم. ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سنة 1115 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بلدة العيينة على الصحيح. تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه العاشرة. حفظ القرآن قبل أن يبلغ العاشرة من عمره، وقرأ على أبيه الفقه، وكان ذكيا وحاد الفهم، وكان رحمه الله في صغره كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام، فشرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه، وكان كثير الاطلاع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ولهذا تجد العلماء يحثون الشباب على قراءة هذه الكتب، وحتى يتربوا التربية الصحيحة على هذه السلفية الصحيحة على هذه الكتب. ومن يقرأ لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مؤلفاته يجد نفس كلام وطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وهكذا نشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نشأة علمية، فأبوه القاضي كان يحثه على طلب العلم ويرشده إلى طريق معرفته. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان من أسرة علمية، وقد تربى الشيخ رحمه الله في بيت علم ودين. وهنا لنا وقفات، هذه الوقفة الثانية: حسن التربية والتوجيه للأبناء منذ الصغر. رأينا في هذا الإمام أنه حفظ القرآن قبل أن يبلغ عمره كم؟ العاشرة، وقرأ في الفقه والتفسير. إذن حسن التوجيه والتربية للأبناء منذ الصغر، فأول لبنة من بناء الأسرة الصالحة، أول اللبنة اختيار الزوجة الصالحة، وهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم كذلك صلاح الأب، فما فائدة صلاح الأم والأب ليس متمسكا بأوامر الله ومبتعدا عن نواهيه؟ ما الفائدة؟ بعض الناس يبحث عن الأم الصالحة ثم يتركها في البيت ولا يعينها على التربية، وهذا خطأ. فالتربية، تربية الأولاد، لابد أن يكون هناك تعاون بين الزوج والزوجة. الشرع كما ذكرنا اهتم بصلاح الأسرة، فبدأ بالأمر باختيار الزوجة الصالحة كما مر معنا، فاظفر بذات الدين تريبت يداك فقط لا، ثم أمر الأسرة باختيار الزوج صاحب الخلق والدين. بل من الآداب الشرعية التي حث عليها الشرع أن يقول المسلم عند إتيانه لزوجته بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومن فوائد ذلك أنه إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. انظر إلى الشرع كيف يبين لك ويؤسس لك لبناء هذه الأسرة الصالحة. بل قبل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. إذن كل هذا أتانا من الشرع لتأسيس الأسرة المسلمة الصالحة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر الحديث. ثم بعد ذلك انظر إلى الشرع، ثم بعد ذلك الاهتمام بالأبناء منذ ولادتهم، منذ الولادة. فإذا نشأوا هؤلاء الأولاد علمهم أيها الأب وأيتها الأم، علموهم الإيمان وأدبوهم بأدب الدين. بل وهذا أمر مهم، تعلمهم هذا وتؤدبهم هذا الأدب قبل أن تعلمهم القرآن، قبل أن تعلمهم القرآن. والدليل على ذلك عن جندب ابن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي قرب البلوغ، فتعلمنا، انظر، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أي أنهم تعلموا أساسيات العقيدة الصحيحة، أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، تعلموه وهم صغار. ثم في الحديث قال: ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أي أنهم لما تلوا وقرأوا كتاب الله وتدارسوه فيما بينهم ازداد إيمانهم وقويت عقيدتهم. وهذا معنى قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية: وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. للأسف الجماعات المنحرفة التي حرفت الناس عن هذا الطريق، كانوا من بعض جماعة الإخوان أو التبليغ أو الجماعات الهالكة، والحمد لله العلماء حذروا منهم وأولياء الأمور سجنوا بعضهم كذلك، كانوا مسيطرين على بعض حلقات التحفيظ، فيأتي الطالب إلى بعض من يعلم القرآن فيقول له: لا تشتغل بالعلم، فقط اشتغل بالقرآن. فإذا حفظ القرآن قال له: الآن درس القرآن ولا تشغل نفسك بالعلم، والله المستعان. فهؤلاء يصرفون الناس عن العلم، بل إنه مقدم كما مر معنا في الحديث أن يتعلم قبل القرآن، يتعلم العلم، يتعلم العقيدة ويدرس القرآن. فتجد، وقد رأينا والله هذا، تجدهم إذا حضر، وقد رأيته بنفسي في درس للشيخ صالح الفوزان، عندما حضر في الدرس قام أحد معلمي التحفيظ يقول للطلاب قوموا، وأخرجهم من المسجد. لماذا؟ لأن هؤلاء لو تعلموا العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة لعرفوا أن هؤلاء الذين هم معهم على ماذا؟ على حق ولا على باطل؟ لعرفوا أنهم على باطل وتركوهم. والحمد لله العلماء حذروا منهم وبيّنوا ما هم عليه من ضلال. بل يا أحبة، يأتي الطالب الصغير وعقله نظيف جاهز للتعليم، جاهز للتعليم، يحفظ، فيعلمونه الأناشيد بدل ما يحفظونه المتون ويحفظونه العقيدة ويبينونه، فيحفظونه الأناشيد والمسرحيات، والله المستعان. ولهذا تجد كثير ممن حفظ القرآن لكن عنده ضلال. فكم من شخص تجده يحفظ القرآن ويدعو غير الله؟ كثير. وكم من شخص يحفظ القرآن ويطوف بالقبور؟ وكم من شخص يحفظ القرآن ويقوم الليل ويقول مدد يا فلان؟ لأنه لم يتعلم العقيدة. الخوارج كانوا من أحفظ الناس للقرآن وأكثرهم صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ومع ذلك خرجوا على المسلمين وقتلوهم. فينبغي أن نحرص على أبنائنا أن نعلمهم العلم الشرعي، وأن يجلسوا في مجالس العلم يتعلموا، وسينفع الله عز وجل بهم. وعلى النقيض الآخر كذلك، تجد بعض الأطفال يحفظون الأغاني، بعض الأسر يحفظون أبنائهم الأغاني بطلاقة، ورأيتم كيف تنشئة أبنائكم. فالإنسان ينتبه لأبنائه، ينتبه على أبنائه. فمن تربية السلف لأبنائهم ما جاء عند البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت انظر إلى التربية الآن، قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، يعني ليس هم الكبار فقط بل علموا حتى الصبيان، حتى الصغار للصيام. ثم ماذا قالت؟ ونجعل لهم اللعبة من العهن، من القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. بل جيء بسكران في رمضان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له موبخا وزاجرا أفي رمضان ويلك وصبياننا صيام؟ انظر، تكلم حتى على الصبيان. فكان من تربية الصحابة لأبنائهم أنهم علموهم على العبادة وهم ماذا؟ وهم صغار. هذا هو، لا تقول لا ولدي صغير لا يصلي. بعض الآباء إذا قام لصلاة الفجر يقول والله مسكين ولدي كان سهران فما نبغى نوقظه للصلاة، فيجعله نائما، وهذا خطير والله، ألا تخشى عليه من نار جهنم؟ نسأل الله السلامة. فانظر إلى هذه التربية، كما أن السلف كانوا يقدمون الغالي والرخيص ليرغبوا الأطفال في العلم. فقد روي النظر قال سمعت إبراهيم بن أدهم يقول قال لي أبي يا بني اطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم. فطلبت الحديث على هذا، ونستفيد من هذا أن ولي الأمر لا بأس أن يضع الجوائز لأبنائه، أن يضع الجوائز لأبنائه في البيت ليتعلموا الخلق ويتعلموا الأدب والعلم ويحفظوا القرآن. فإننا في زمان، في هذا الزمان قد أخذت الأجهزة وقت الكثير من أبنائنا، وكذلك حب الترفه الذي حصل لكثير من الأسر، فينبغي للآباء والأمهات أن يجتهدوا في هذا، يضعوا بعض الجوائز لأبنائهم حتى يتشجعوا. وكذلك على الأب والأم أن يكونا قدوة حسنة لأبنائهم. قال عتبة ابن أبي سفيان لمؤدب ولده: ليكن أول صلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بك، فالحسن عندهم ما صنعت، والقبيح عندهم ما تركت، وعلمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوه، ولا تتركهم منه فيهجروه، إلى آخر ما قال، إلى آخر ما قال. فنحاول كما يقال عندنا نمسك العصا من النصف، لا نشد عليهم ولا نرخي، ولا نرخي لهم. ومن التربية التي غفل عنها كثير من الأسر الإنكار على الأطفال، الإنكار على الأطفال إذا أخطأوا. فالبعض إذا أخطأ ابنه وقد يكون في ملأ أو في ناس في المجلس مثلا، فيضحك ويضحك الناس على هذا الخطأ، وهذا خطأ، لأن الطفل عندما رآك تضحك على فعله وهو خطأ، فجعل في عقله أن هذا الفعل يضحك القوم فيعيده مرة أخرى، وكلما رأوا جماعة أو رأى جماعة أعاده مرة أخرى. لا، جاءت النصوص بالأمر بالإنكار على الصغار إن ارتكبوا محرما أو أي فعل. فعن عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فينبغي إذا رأينا من أبنائنا خطأ أن نبين لهم الخطأ، وإذا بينت لهم الخطأ وهم في سن صغير بإذن الله عز وجل لا يعودون إليه. كذلك علينا بأهم سلاح وهو الدعاء، وهو من أهم سلاح لتربية الأبناء وهدايتهم، وهذا هو هدى الأنبياء والصالحين. فعباد الرحمن يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وكذلك إبراهيم يقول: رب هب لي من الصالحين، ويدعو لهم بصلاح العقيدة. وكذلك من الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وهكذا. فالإنسان عليه أن يكثر من الدعاء. كذلك لا بد في التربية، لا بد أن نجعل لهم فسحة للعب، لا نشد عليهم، نجعل لهم فسحة للعب والترويح عن النفس، ونبتعد عن الشدة. فعن الحسن أنه دخل منزله وصبيان يلعبون فوق البيت، ومعه عبد الله ابنه، فنهاهم، فقال الحسن: دعهم، فإن اللعب ربيعهم. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يرخصون للصبيان في اللعب كله إلا بالكلاب، إلا بالكلاب. وقد ذكر البيهقي بابا فيما ورد من لعب الصبيان بالتراب. فلا بد أن يكون هناك فسحة للأطفال، وكذلك على الوالدين أن يشاركوا أبنائهم اللعب والمرح، فإن الأسرة هي الملاذ الآمن للطفل. هذه هي الوقفة الثانية. نعود لسيرة الشيخ ونختصر حتى لا نطيل أكثر. توجه الشيخ للرحلة في طلب العلم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، للتسلح بسلاح ماض قاطع. فيا طالب العلم لابد أن تتسلح بسلاح العلم من الوحيين، فإن إنكار الشيخ للشرك والأمور الشائعة جعلته في مواجهة مع علماء السوء، فطلب العلم ورحل الشيخ إلى مكة والمدينة والبصرة غير مرة طلبا للعلم، ولم يتمكن من الرحلة إلى الشام، وعاد إلى نجد يدعوهم إلى التوحيد. وبعد مضي سنوات على رحلة الشيخ محمد رحمه الله في طلب العلم، عاد إلى بلدة حريملاء التي انتقل إليها والده بعد أن تعين عليها أمير جديد وأخرجه منها. فغادر الشيخ عبد الوهاب إلى حريملاء وتولى القضاء وأقام بها. وأقام الشيخ محمد بعد عودته من رحلته العلمية في حريملاء مع أبيه يدرس عليه ويدعو إلى التوحيد ويبين بطلان دعوة غير الله. والوقفة هنا وهي الرحلة لطلب العلم، فطالب العلم يرحل من بلد لبلد لطلب العلم الشرعي. وقد رحل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى مصر إلى مدينة العريش ليكتسب حديثا واحدا. رحل شهرا ليكتسب حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. ورحل الإمام أحمد شهرين كاملين من بغداد إلى صنعاء اليمن ليأخذ 10 أحاديث. وقال سعيد بن المسيب: والله الذي لا إله إلا هو إني كنت أرحل الأيام الطوال لحديث واحد. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة: وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. وقيل مرة للإمام أحمد: أيرحل الرجل في طلب العلم؟ فقال: بلى والله، لقد كان علقمة ابن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وهو من أهل الكوفة بالعراق يبلغهما الحديث عن عمر فلا يقنعهما حتى يخرجا إليه إلى المدينة. وهذه عليها، والكلام في هذا يطول. كذلك بعض المواقف والابتلاءات التي وقعت للشيخ محمد. ولنأخذ مثلا من أحوال الشيخ التي وقعت له. ففي حال إخراجه من العيينة طرد من العيينة، وكان سبب إخراجه رحمه الله من العيينة هو أن ابن معمر خاف من حاكم الأحساء من أن يقطع عنه المعونة، فأخرج الشيخ رحمه الله من العيينة وتوجه إلى الدرعية، فكان ابن معمر ممن آثر الدنيا على الدين. فخرج ومشى وحيدا الشيخ رحمه الله، كان أعزل من أي سلاح، ليس معه أي سلاح، ومشى وحيدا، ولكن كان على ثقة من الله عز وجل، وفارق الوطن والمال والأهل والزوجة والمسكن، وسار من العين إلى الدرعية يمشي راجلا ليس معه أحد، ويلهج بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويلهج بالتسبيح. فلما وصل الدرعية قصد بيت ابن سويلم، فلما دخل عليه ضاقت عليه الدار. ابن سويلم خاف على نفسه من محمد بن سعود، فوعظه الشيخ محمد، وعظ ابن سويلم وأسكن جأشه، وقال: سيجعل الله لنا ولك فرجا ومخرجا. ثم انتقل الشيخ إلى دار تلميذ الشيخ ابن سويلم، الشيخ أحمد ابن سويلم، وهناك بدا التزاور بين خصائص أهل العلم من الدرعية. وهنا فائدة: ينبغي أن يكون التزاور بين أهل العلم وبين طلاب العلم بين الحين والآخر. ولما علموا بثبات دعوة الشيخ وأنها على سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يشيروا على ابن سعود بنصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهابوا خافوا منه، فأتوا إلى من؟ أتوا إلى زوجته موضي بنت أبي وهطان بن آل كثير وأخيه ثنيان. وكانت المرأة ذات عقل ودين، هذه المرأة ومعرفة، فأخبروها بمكان الشيخ وصفته وما يأمر به وما ينهى عنه، فوقر في قلبها معرفة التوحيد، وقذف الله في قلوبهما محبة الشيخ محمد. دخل محمد بن سعود على زوجته موضي فأخبرته بمكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقالت له: هذا الرجل ساقه الله إليك. انظر إلى حكمة هذه المرأة، ساقه الله إليك وهو غنيمة، فاغتنم ما خصك الله به. فقبل قولها ثم دخل على أخيه ثنيان وأخيه مشاري، وأشاروا عليه أن يساعده كذلك وينصر هذا الإمام. فأراد الأمير أو الإمام محمد بن سعود أن يرسل للشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يأتي إليه، فقالوا: سر إليه برجلك، سر إليه في مكانه وأظهر تعظيمه والاحتفال به لعل الناس أن يكرموه ويعظموه. فذهب محمد بن سعود إلى مكان الشيخ ورحب به وأبدى غاية الإكرام والتبجيل، وأخبره أنه سيمنعه ويحميه. قال: أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعزة. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأنا أبشرك بالعزة والتمكين، وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد، وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. وأنت ترى نجدا وأقطارها قد أطبقت الشرك والجهل والفرقة والقتال فيما بينهم، فأرجو، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمين وذريتك فيما من بعدك. إذن قامت هذه الدولة، الدولة السعودية، قامت على ماذا؟ على التوحيد، وما زالت قائمة على ذلك ولله الحمد والمنة. بل إنها كلما سقطت الدولة السعودية الأولى والثانية مرة أخرى تعود على يد آل سعود، ولعل هذا توفيق من الله عز وجل أن أختارهم لبلاد الحرمين ولخدمة الحرمين. وهكذا تم اللقاء التاريخي، وحصلت البيعة المباركة على ذلك، وأخذ الشيخ رحمه الله بالدعوة والجهاد في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وأما عن عقيدة الشيخ رحمه الله فهي عقيدة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، عقيدة أئمة الهدى أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وابن عيينة والثوري وابن المبارك والبخاري ومسلم وأبي داود وسائر أصحاب السنن وأهل الفقه والأثر رحمهم الله. وللشيخ مؤلفات ورسائل كثيرة ومطبوعة، بل تدرس في جميع أنحاء العالم. ولعل هذا القبول دليل على إخلاص هذا الإمام، والله أعلم. أما وفاة الشيخ فهي في عام 600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. توفي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وكان للشيخ من العمر نحو 92 سنة، وتوفي ولم يخلف دينارا ولا درهما، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء. الله أكبر. توفي ولم يخلف دينارا ولا درهما كما ذكره ابن غنام، فلم يوزع بين ورثته مال ولم يقسم. هذه سيرة الإمام مختصرة، وذكرتها وذكرت بعض التعليقات عليها لنستفيد منها جميعا. وبإذن الله نبدأ في الأسبوع القادم مع أول أصل من الأصول الستة إن شاء الله، وأعتذر منكم على الإطالة، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم الحضور، وأسأل الله أن ينفعنا بما ذكرناه، وبارك الله لي ولكم، وأسأل الله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.